إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أؤكد على أن الله عز وجل أنزل القرآن هداية لنا، فالسعيد منا من جعل القرآن أمامه ليقوده إلى الجنة، والتعيس الشقي من جعل القرآن وراء ظهره فهلك ووقع في النار والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه، أي بالقراءة والعلم والعمل قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع آية جديدة من آيات الله سبحانه وتعالى، نأخذ منها عظة وعبرة، ونحاول بقدر المستطاع أن نستخرج ما فيها من معاني لنحول هذه المعاني بعد ذلك إلى عمل. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات، فبعضهم قال: نزلت هذه الآيات في طائفة من المؤمنين كانت تجالس المشركين والمنافقين، وكان من عادة المشركين والمنافقين في هذا الوقت أنهم يسخرون بكتاب الله ويستهزئون بمعانيه، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن مجالسة هؤلاء. وبعضهم قال: إنما نزلت هذه الآية في شأن المنافقين الذين كانوا يجالسون المشركين الكافرين في هذا الوقت فيسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. وقول ثالث من أقوال أهل العلم وإليه أميل، أن هذه الآية عامة لكل الخلق من المؤمنين الموحدين عن مجالسة الكافرين والمنافقين وأهل الفساد، لأن مجالسة هؤلاء مضرة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. قال ربنا تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم. ومعنى مثلهم أي مثلهم في الوزن، لأن الإنسان منا إذا جالس أهل الفساد فإنه قد رضي بما يقولون، هو رضي بأفعالهم، فشاركهم عند ذلك في الإثم والوزر والعياذ بالله. وبعض العلماء قال: إنكم إذا مثلهم بمعنى آخر، أي أن الأمراض التي في قلوب هؤلاء ستنتقل إليكم حتما ولابد، فكما أن أمراض الأبدان تنتقل بالعدوى، فكذلك أيضا أمراض القلوب تنتقل بكثرة المخالطة وتنتقل بالعدوى بين الناس. فإذا رضي الإنسان بمجالسة والعياذ بالله أهل الفواحش أصبح في يوم من الأيام مثلهم، ومن رضي والعياذ بالله بمخالطة ومجالسة أهل سوء الخلق أصبح في وقت من الأوقات مثلهم، فنهى الله سبحانه وتعالى في آيات شديدة واضحة صارمة عن مجالسة أهل الفساد، نظرا لما يترتب على مجالستهم من إهلاك لدين العبد وإهلاك لدنياه وإهلاك لآخرته. ومن تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى من أوائل كتابه إلى من أول سورة إلى آخر سورة لا يجد واضحا جليا تأكيد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الأصل. لا ينبغي بحال من الأحوال لمؤمن موحد أن يجالس أهل الفساد أو أن يصاحبهم أو أن يستمع لهم، فهذا والعياذ بالله مهلك مهلك. ولقد أثنى ربنا تبارك وتعالى في أوائل صفات المؤمنين على في أوائل سورة المؤمنون على المؤمنين الذين أعرضوا عن مجالس الفساد، فقال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي أول صفة من صفات المؤمن. وأما الصفة التي تليها مباشرة والتي جعلها ربنا تبارك وتعالى قبل إيتاء الزكاة وقبل حفظ الفرج، جعل الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال أهل التفسير: عن اللغو معرضون، معناها معرضون عن مجالس المعصية. وبعضهم قال: اللغو هاهنا مجالس الغناء واللهو. فأثنى الله على عباده المؤمنين بتركهم لمثل هذه المجالس لأنهم أيقنوا أنها مفسدة. إن ترك أهل الفساد وأرض الفساد وأصحاب الفساد هي الهجرة التي لا تنقطع أبدا. إذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت تماما، فإن الله عز وجل قد جعل هناك هجرة أخرى يأخذ صاحبها أجر من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بها، وهي الهجرة من أرض الفساد إلى أرض الصلاح، هجر الإنسان لأصحاب السوء وأرض السوء. قال ربنا تبارك وتعالى في خواتيم سورة العنكبوت، قال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال سعيد بن جبير: إن أرضي واسعة، أي إذا عمل في أرضكم بمعصية الله عز وجل فدعوها وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة: إذا وقعت المعصية في أرض فاتركوها واذهبوا إلى أرض تعبدون الله عز وجل فيها بعيد عن أرض الفساد. فأرض الفساد حتما ولابد تؤثر في الناس. من أجل ذلك كانت من أوائل الأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل ويأخذ عليها البيع من الناس مفارقة أرض الفساد، مفارقة أرض المعصية، مفارقة واقع المعاصي. كثير من الشباب من داخله يريد ترك المعصية ويتمنى ترك المعصية، ولكن كلما تركها عاد إليها. في مشكلة في توبتك. من أصل الأصول لمن أراد ترك المعصية مفارقة الأرض، لأن الإنسان كلما كان من داخله يريد ترك المعصية وهو متلبس بأرض المعصية لن يترك المعصية أبدا. من أجل ذلك كانت من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتل المائة نفس هجر أرض المعصية وهجر أصحاب السوء. فلما ذهب قاتل المائة نفس إلى العالم وقال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك. أول شيء قبل أن يأمره بعبادة الله، قبل ما يأمره بأي حدث يقوم به بعد ذلك، قال له ابتداء: اترك أرضك. لأن العالم يعلم يقينا خطورة أرض الفساد على الإنسان. قال له أول أمر: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم، اعبد الله معهم. ليه؟ لأن أرض الفساد طول ما الإنسان موجود في أرض الفساد لن يستطيع بحال من الأحوال أن يترك المعصية أو يترك الفساد أو يترك البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن حقيقة المؤمن الموحد الذي أراد بحق الفرار من المعصية عليه ابتداء قبل أن يفر من المعصية أن يفر من أرض المعصية. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا الأصل في موطنين من حياة يوسف. أما الموطن الأول وهو داخل القصر في قوله سبحانه وتعالى واستبق الباب، أيقن يوسف أنه لن ينجو من المعصية إلا بالخروج من هذه الأرض، فقال الله واستبق الباب، هذا هو الفرار، ده الفرار الحقيقي من المعصية. أنا عايز النهاردة أترك معصية وأتغلب على نفسي، يا ابني فر من أرض المعصية، أهجر أرض المعصية. فر يوسف وقال الله في شأنه واستبق الباب، بيجري فرارا من أرض المعصية. أما من وقع في معصية مرة واثنين وثلاثة ويريد أن يرجع إلى الله عز وجل ويريد التوبة وهو لسه قاعد في أرض الفساد، لا انسى بقى، خلاص المسألة منتهية، لابد من فرار. وأما الموطن الثاني فهو فرار يوسف من القصر إلى السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه علم يقينا أن بقاؤه داخل القصر سيؤدي حتما ولابد إلى الوقوع في المعصية. مرة تمت المراودة من المرأة، ومرة أخرى تمت المراودة من النساء من نسوة المدينة، فأيقن يوسف أن البقاء في هذه الأرض مهلك، أن البقاء في هذه الأرض سيؤدي حتما ولابد إلى الوقوع في المعصية، فعندها أراد الفرار للمرة الثانية، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أدخل السجن ولكن لا أبقى في أرض الفساد هذه، لا أبقى في أرض المعصية هذه. وكانت هذه بعد عصمة الله ليوسف هي العاصمة له من الوقوع في الفساد، هاجر من أرض المعصية، ترك أرض المعصية هو السبيل المنجي بعد فضل الله عز وجل للعبد من الوقوع في المعصية والوقوع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم يقينا إن أرض الفساد لو فيها رجل واحد فاسد من الممكن أن يقوم في هذه الأرض بالفساد أكثر مما يقوم به نبي من الأنبياء. اسمع لهذا الأصل كويس، سأقول لي أكن أرض نزل فيها رجل فاسد واحد ممكن يصنع في أهل هذه الأرض ما لا يصنعه نبي؟ أقول لك أيوة، وهذا ورد في القرآن، ورد في القرآن أن أمة كاملة هلكت، أمة كاملة هلكت بسبب رجل واحد، على الرغم من وجود نبي بينهم في وقت ظهور هذا الفاسد، إلا أن هذا النبي ما استطاع أن يقاوم ذلك الرجل الفاسد. هذه حالة واحدة ذكرها ربنا في القرآن يقينا طبعا، لأن الأنبياء لهم قوة التأثير طبعا كما تعلمون، ولكن هذه الآيات التي ذكرها ربنا لنا في سورة طه يؤكد فيها على أن الإنسان الذي يبقى في أرض سوء وفساد قد يصيبه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. أمة بني إسرائيل حالا حالا في التو واللحظة قد رأت بأعينها وقلوبها إهلاك الله عز وجل لفرعون، ورأوا بعيونهم أيضا آية من أعظم الآيات، البحر اللي تحول لأرض يابسة ومروا من خلاله اللي 12 طائفة من طوائف بني إسرائيل مرت الآن من 12 طريق داخل البحر، بمجرد المرور نزل عليه نزل دخل فرعون فنزل الماء فغرق فرعون ومن معه. هم الآن قد رأوا هذه الآيات، هم الآن قد رأوا هذه الآيات، رأوا من آيات الله عز وجل في نزول المن والسلوى عليهم لما جاعوا وعطشوا في طريقهم في طور سيناء، وجدوا هذه الآيات ورأوها بأعينهم، ولكن حدث أمر وهو خروج موسى عليه الصلاة والسلام مسرعا وقد ترك أمته قائلا وعجلت إليك ربي لترضى، فترك أمته وبقى هارون عليه الصلاة والسلام مع هذه الأمة التي رأت الآن الآيات، ورجل واحد وهو السامري، رجل واحد عنصر فاسد واحد بس وهو السامري، وكان من سامراء بأرض العراق، وكانت في هذه الأرض أرض وثنية وبعضهم كان يعبد الأوثان، فنقل إليهم فكرة كان يراها قبل إسلامه، نقل إليهم فكرة العجل، فأخذ الفكرة من بلاد العراق ووضعها بينهم، فعبدت أمة بني إسرائيل اللي لسه الآن بنقول رأت آيات الله سبحانه وتعالى فعبدت العجل وكفرت بالله سبحانه وتعالى، كفرت بسبب عنصر فاسد واحد، عنصر فاسد واحد. ولما عاتب موسى هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ده كان مجهود هارون عليه الصلاة والسلام في الوقت ده. فإذا كان عنصر فاسد واحد في أرض فاسدة من الممكن أن يدمر أمة كاملة، فما بالك لما يكون الإنسان يريد طاعة الله وحده في أرض سوء أو في أرض فساد فيسقط حتما ولابد. اترك أرضك، لابد من الترك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل الأمور التي يأخذ عليها البيعة من أصحابه رضوان الله عليهم مفارقة واقع الفساد، مفارقة بيئات الفساد. ولقد أنشأ صلى الله عليه وسلم عن ذلك بديلا بيئة الطاعة وبيئة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف واحد لسه جاي الآن للإسلام جديد فالنبي بيبايعه على الإسلام، فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وعلى أن أفارق أرض الكفر، أسيب أرض الفساد اللي أنا عشت وتربيت فيها إلى بيئة أخرى تعبد الله سبحانه وتعالى. هنا خلاص الإنسان بدأ يضع قدمه على أول طريق الهداية، على أول طريق القرب من الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ما جامع مسلم مشركا في أرض إلا كان مثله. يا جماعة بصوا الآن حقيقة، بصوا الآن حقيقة لآبائنا اللي هاجروا إلى أماكن أوروبية الآن، بصوا الآن للجيل الثاني والثالث من نسلهم، بصوا الآن للجيل الثاني والثالث إيه اللي حصل. أنا ما فيش عندي مشكلة شرعا إن أنا أذهب لمثل هذه البلاد لأخذ منها العلوم التي تنفع المسلمين، ما عنديش مشكلة، ولكن الدين وضع لك شروط أن يكون عندك من الدين ما يحميك من الفتن هناك. إنما النهاردة والدنا الكريم بيسافر الدين عنده ضعيف جدا والإيمان عنده ضعيف جدا، بيروح هذا الأب هناك ما عندهوش القوامة على تعليم الأولاد الدين أو حب الدين أو إظهار شعائر الدين، بتكون النتيجة أن الجيل الثاني والثالث بنرى فيه المشاكل التي نراها نحن الآن. أكثر الجاليات الإسلامية الآن في أوروبا إنما تشتكي من الأجيال التي خرجت من نسلها الآن. أحد إخواننا الشباب بيقول لي أنا خالي قاعد في أمريكا بقاله كم سنة، أولاد النهاردة البنات كل واحدة بتجيب صاحبها جوه البيت والأب لا يملك شيء. هي دي المشكلة، إنكم إذا مثلهم. إنما مع وجود الدين ووجود القوة في الدين خلاص لا بأس اذهب لتأتي بعلوم تنفع المسلمين في هذا المكان. إنكم إذا مثلهم من أخطر الأمور اللي تبين لكم خطر بقاء الإنسان في بيئة الفساد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته لحظة الموت، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يعرضها عليه ويعودان بما قال حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب فمات كافرا، مات كافر. وفي رواية في صحيح مسلم أنه قال والله يا محمد لولا أنني خشيت أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، لولا أنا خايف بس من البيئة بتاعتي أن هم يعيروني قالوا خاف من الموت فقال لا إله إلا الله والله لأقررت بها عينك. فانظر كيف كان أبو طالب مدافعا عن رسول الله حاميا له وحاميا لدينه يدفع عنه ويذب عنه عن عرضه وجسده، وكيف أنه مات على الكفر. والسبب لولا أنني خشيت من قريش لأقررت بها عينك. فانظر الآن إلى البيئة الآن ماذا تصنع لأصحابها. شوف النهاردة البيئة ممكن تعمل إيه يا أحبابي، البيئة مؤثرة حتما ولا بد. يا جماعة ده ألف باء عقل إن البيئة بتؤثر في الكائنات المحيطة بها. العمود اللي أنا فيه الميكروفون الآن اللي أنا ماسكه ده، لو أنا خدت العمود ده وحطيته في راس البر على البحر حتما ولا بد بعد ايام هتلاقيه صدى.
بعدها أيام هتلاقيه خلاص الصدى بيأكله. وهكذا أيضا حال يعني عمود ده لو جبته حطيته هنا سيبه 10-15 سنة لن يتأثر. البيئة أثرت حتما ولابد. فكذلك أيضا أنت وجودك في البيئة اللي أنت عايش فيها بيؤثر فيك شئت أم أبيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الحجر الأسود قال لنا صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من الورق، وفي رواية من اللبن. النبي يقول أن الحجر ده نزل أبيض، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. ما كانش أي إنسان مريض يمس الحجر ده إلا وكان برئ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر والركن اليماني يقوتتان من يوقيت الجنة لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. خلاصة الحديث الثلاثة إن الحجر ده كان أبيض في خاصية إن ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا للشفاء، إنه كان منور، كان مليان نور. فقد الحجر كل هذه الأصول الثلاثة. ليه؟ النبي قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية. ده حجر في أرض فساد خلاص خلاص الخواص الخيرية اللي موجودة فيه انتهت. طيب إذا كان الحجر السود ماذا تتوقع في قلبك إذا كنت النهاردة في بيئة فساد؟ شبابنا النهاردة شاب كويس ومن بيت محترم وتعرف على مجموعة من الشباب والعياذ بالله من شارب المخدرات، ماذا تتوقع من قلبك؟ ماذا تتوقع من حالك وسلوكك؟ النهاردة شاب من الشباب مع مجموعة من زمايله اللي سهل يسير عليهم جدا ان الواحد منهم يرفع صوته على والده، او ممكن يشتم والده، او ممكن ينظر لوالده نظرة مش كويسة. ماذا تنتظر انت من نفسك اصلا؟ هتنتظر ايه؟ متوقع من قلبك ايه؟ متوقع من حالك ايه؟ يقينا هتكون في يوم من الايام زيهم، زي ما ربنا قال انكم اذا مثلهم. يا احباب الكرام، يا احباب الكرام، اللي ينظر لاصول الشريعه هيجد دايما بتؤصل لهذا الاصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم انواع معينه من الطعام، حرم انواع معينه من الطعام. يعني مثلا انا لو سالتكم كلكم الان لنقر جميعا بهذا الاصل، لو سالتكم جميعا الان ان من اول الاطعمه المحرمه عندنا ايه؟ رائع جدا، لحم الخنزير فعلا. ليه؟ زي ما انت قلت بالظبط، رائع جدا، صح صح، لان هذا حيوان قذر، قذارة دي تنتقل للانسان، هذا الحيوان ديوث يرضى في اهل الخبث، تنتقل هذه للانسان. لذلك قال النبي في حديث قال صلى الله عليه وسلم انني احرم عليكم كل ذي ظفر من الطيس وكل ذي ناب من السباع. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله الحيوانات دي تحرم علينا ان احنا ناكلها؟ قال لك اصل علشان تاكلها يبقى هتخلطها، هتربيها او هتصطادها، والحيوانات دي من طبيعها الانتقام والغدر والقتل والايذاء، وهذا لا يكون ابدا في خلق المسلم. فحرمت كل هذه الحيوانات وكل هذه الطيور علينا. ليه؟ حتى لا تنتقل الطباع منها الينا، حتى لا تنتقل الطباع منها الينا. انتم كما تعلمون ان ايضا البيئه مؤثره في الانسان بصوره قويه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان رقه القلوب في اهل الغنم، رقه القلب في اهل الغنم. تلاقي دايما الانسان اللي عنده شويه غنم بيرعاها بيتولد جواه من الحرص عليها، قاعد طول النهار بيراقبها، مفيش واحده تروح يمين ولا شمال، لان الذئب لا ياكل الا من الغنم القاصيه، حريص عليها وطيب معاها، فتنتقل طيبه الغنم الى الانسان. الغنم تلاقيه طيب طيب كده. فسبحان الله، نظرا لما تتمتع به هذه من هذه الصفات، والإنسان يكتسب من هذه البيئة رقة القلب، رقة القلب والحرص على الرعية، ما أرسل الله من نبي إلا وراح الغنم، إلا وراح الغنم. البيئة مؤثرة حقيقة في الناس، البيئة مؤثرة حقيقة في الناس. فبعض الناس الآن بيتجه لبيئة فساد. أنا لا أقصد ببيئة فساد إن إحنا نبقى مجموعة 3-4 شباب مع بعض، ده جزء. بيئة الفيسبوك أصبحت جزء من حياتنا، هذا مجتمع. النت النهاردة أصبح مجتمع، النادي النهاردة أصبح مجتمع، الجامعة النهاردة أصبحت مجتمع، الشارع النهاردة أصبح مجتمع. أنت تخير لنفسك البيئة اللي تدلك على ربك عز وجل، تخير لنفسك البيئة اللي تاخد بإيديك لله سبحانه وتعالى. يا أحبابي البيئة مؤثرة في شأن الإنسان. يا أحبابي الكرام، رفع الله من شأن كلب فذكره في القرآن لأنه وضع نفسه في بيئة صالحة، كلب أصحاب الكهف. هذا الكلب ربنا رفع من شأنه ورفع من قدره وذكره في القرآن، ولم يكن من هذا الكلب إلا أنه صاحب ناس كويسة، أنه وضع نفسه في بيئة خير. فما بالكم بنا إذا وضعنا أنفسنا في بيئة خير؟ فما بالكم إذا وضعنا أنفسنا في بيئة خير؟ يا جماعة، الحديث اللي ذكرته لكم في أول الخطبة، قاتل المائة نفس، العابد لما قال له اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، سيب ارض الفساد وروح ارض الطاعه ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالتفت الرجل بقلبه فمات. فالتفت الرجل بقلبه فمات. راي بس مجرد التفات النهارده يا شباب، مجرد انك بقلبك تلتفت من بيئة الفساد تبتعد عنها لبيئة الصالح عشان تكون من أهلها. النبي يقول إن هذا الرجل لما مات، اسمع، أولا تغيرت نواميس الكون لهذا الرجل، مجرد أنه التفت بقلبه لبيئة الصالح بس، ما قعدش معهم دلوقتي، ولسه الآن لم يجلس مع هؤلاء، ولكن التفت بقلبه إليهم. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، فأوحى الله عز وجل لهذه الأرض أن تقربي، لأرض الطاعة أن تقربي، ولأرض المعصية أن تبعدي. يا جماعة، نواميس الكون الآن بتتغير للرجل، قبضته ملائكة الرحمة، ده دي العطية الثانية من ربنا ليه. القاعدة الثالثة أو العطية الثالثة، إن طالما ملائكة الرحمة الآن هي اللي قبضته، فتخيل معايا الآن النعيم اللي بينعم به هذا الرجل الآن في الجنة، في قبره ويوم القيامة في الجنة. ليه؟ مجرد التفاتة واحدة بس منه البيئة الصلاح، منه البيئة الخير، منه البيئة الإيمان. كانت النتيجة هذا رجل رفع. أنا عمال أفكر في هذا الحديث، فسبحان الله جاء في قلبي حديث آخر بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا هذه بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربنا كيف وجدتم عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فقال الله سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف إذا رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد طاعة لك يا رب. قال: وما يطلب عبادي؟ قالوا: يرجون الجنة. فقال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها يا رب. قال: ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا: يتعوذون من النار. فقال الله: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد تعوذا منها يا رب. فقال ربنا تبارك وتعالى: أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. ثلاث عطايا: غفر الله لهم ذنوبهم، أعطاهم الله عز وجل الجنة، ثم من بعد ذلك قال الله: أمنتهم من النار. خلاص الناس دي حرمت على النار. فقالت الملائكة: أي ربي، فيهم فلان الخطاء، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيهم فلان خطاء، خطاء دي صيغة مبالغة، يعني واحد صاحب معاصي كبيرة ومعاصي كثيرة، ليس منهم، ده كان معدي الحاجة، رايح يشتري مش عارف ايه، فلقى درس في مسجد فدخل قعد. فقال الله سبحانه وتعالى: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. وفي رواية: هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم، هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. شوف بقى، شوف بقى هنا ان ده انسان ما جلس معهم اصلا، مش منهم، مش زيهم، بس قاعد معهم جلسة واحدة. فما بالك عبد الله اذا كان حالنا دايما مجالسة الصالحين ومجالسة الاخيار؟ فما بالك اذا كان دايما حالنا ان احنا بندور على بيئة الصلاح علشان نبقى فيها؟ فما بالكم النهارده يا شباب، اسال الله لي ولكم جميعا الهدايه والتوفيق والسداد، فما بالكم اذا كان حالنا دايما ان احنا اي بيئه فاسده تبعدنا عن ربنا او تخلي اخلاقنا سيئه هنحطها ورا ظهرنا وندور على بيئه ربنا يصلح فيها من الحال. اقعد مع مجموعه من الشباب اتعلم منهم ازاي اقبل قدم امي وابويا، مش ان انا النهارده ازعق فيهم او ان انا ابص لهم بصه كده ولا كده، تخيل النهاردة انك تترك هذه البيئة اللي كان فيها حرام ومال حرام وسرقات وغير ذلك الى بيئة فيها صلاح تعلمك ان كل جسد نبت من سحت في النار اولى به، تبعد عن هذا المال. تخيل النهاردة لما يكون الراجل ده في يوم من الايام بغير قصد ومن غير نية جاء قعد وسط الناس دي وكان جاي لحاجة، فما بالك بقى اللي يروح يقعد معهم لحاجة، انه عايز يكون منهم، اللي عايز يقرب منهم. قال كعب الاحبار: والله لو كشف الله عز وجل عن أجر مجالسة الصالحين لترك كل ذي إمرة إمرته وترك كل ذي مال ماله ليجلس معهم. لو ربنا كشف لينا حقيقة الآن عن الثواب اللي وضعه في مجالسة الصالحين وأهل العلم، صدقني والله والله كل واحد هيترك بقى خلاص، الأمير يسيب إمارته واللي معاه مال يسيب حاجته ويجي يقعد. محتاجين ان احنا نراجع انفسنا مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى يقول: انكم اذا مثلهم. يا ترى انت هتكون مع اي صورتين، البيئة الفاسدة ولا البيئة الصالحة؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من اهل بيئة الصلاح وبيئة الايمان وبيئة الطاعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اختيار البيئة من أهم الأمور اللي ينبغي على الإنسان أن يضع قدام عينيه كده البيئة اللي عايز يروح يعطيها، لأن حتما ولابد البيئة اللي أنت بتختارها لنفسك بتؤثر في أقوالك وبتؤثر في أفعالك وتؤثر أيضا حقيقة في سلوكياتك. ده أمر متفق عليه بين كل العلماء المعاصرين والمتقدمين في شتى العلوم، مش بكلم الآن على الجوانب الشرعية بس، لا ده أنا بتكلم الآن حقيقة على أمور حياتية. خلي شاب النهاردة من الشباب مثلا متربي جوه عزبة من العزب مثلا المعروف عنها بسوء الخلق وتجارة المخدرات والكلام ده، وإن كان فيها الصالحون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل سوء، وأنا لا يعني ما بقللش من قدر حد بسبب المكان اللي هو فيه، أنا مش كلام مش هنا خالص عشان بس ما حدش يقف على جزئيات كده بسيطة، أنا ما بتكلمش على الجزئية دي خالص، ولكن أنا أتكلم الآن على مكان الأصل فيه فساد. لو إنسان تزوج في هذه المنطقة وتربى ولده في هذه المنطقة، ابنه هيطلع عامل إزاي؟ يقينا هيبقى زي البيئة اللي عايش فيها. طب تعالى على النقيض، إنسان عايش في بيئة طيبة معروف عنها أن هي مثلا بيئة دين، أو بلاش بيئة دين، بيئة أدب واحترام، أن كل الناس اللي موجودة هنا مؤدبة وعلى احترام وعلى خلق، الولد هيطلع إزاي؟ نجد ذلك أنا بحمل أبائنا النهاردة مسؤولية من أكبر المسؤوليات. أنت مسؤول عن توجيه ابنك للبيئة الصالحة، مسؤول النهاردة عن توجيه ابنك لبيئة الطاعة، مسؤول النهاردة عن توجيه ابنك لبيئة الخير، مسؤول النهاردة انك من وقت لآخر تاخد بايدين ابنك وتقول له بلاش البيئة دي علشان البيئة دي مضرة، خليك يا ابني في البيئة دي. انا مش عارف ليه كثير من ابائنا النهاردة بيقصروا في هذا الدور. انت مسؤول عن ولدك، انت مسؤول عن ولدك. بوجه تاني رسالة لشبابنا النهاردة، كتير من الشباب بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، انت ربنا هداك ويسر لك الامر، لماذا لا تاخذ بيدي اخوانك الى بيئة الطاعة؟ شباب النهاردة اللي ضايع وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، انت دورك فين؟ انت مسؤول عن هؤلاء، لازم تاخد بايديهم. اود ان اختم بجزئية من اخطر الجزئيات. يا جماعة كون ان احنا كلنا نقصر، كون ان احنا عندنا تقصير في مسألة اعداد البيئة الايمانية للناس لدرجة ان المعاصي بدأت تظهر على الساحات، هنقول يا جماعة صدقوني ساعتها أول ناس سيبدأ بهم في العقاب الناس اللي سكتت على بيئات الفساد، الناس اللي ما تحركتش وسط بيئات الفساد وتحركت بينهم، الناس اللي ما فكرتش في يوم من الأيام تنشئ للناس بيئة طاعة وبيئة إيمان وتاخد بدين الناس للبيئات دي. هنتسأل، لا يخفى عليكم حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. دايما تلاقي كل الحاجات اللي هي الأمور الإدارية والأسواق والكلام ده على السفينة من فوق، إنما الناس اللي تحت في القاع ما عندهمش حاجة، فدايما لازم يطلعوا فوق. فالنهاردة علشان يشرب مية ويجيب ماء والكلام ده لازم يطلع فوق. فقالوا إننا نؤذي من فوقنا، فهلا ثقبنا هنا ثقبا، نعمل فتحة كده هنا ونشرب إحنا براحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، كلها يهلك، السفينة تغرق. أيها الأب الكريم الصالح، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. يا جماعة النهاردة لاحظ ابنك بيتفرج على إيه، لاحظوا يا جماعة الأفلام اللي بتخش في بيوتنا، ما هي دي حقيقة هي كمان بيئة من البيئات. أنت النهاردة ابنك طول النهار قاعد، يا جماعة لا يختلف اثنان منا إن مدرسة المشاغبين زمان كانت سبب الآن في تطاول أجيال على المدرسين، حدش يختلف فينا في كده خالص. الشباب شافوها فيلم وشافوها مسلسل وشافوها مسرحية، فكانت النتيجة إن بعد كده الأولاد تطولوا. ما هو قاعد شايف واحد للنهار عمال يتطول على المدرس ويجيب الخرطوم بتاع الشيشة اللي موصله بالفصل والقهوة اللي جنب مش عارف إيه، فكانت النتيجة إن الأجيال اللي بعد كده تطولت على المدرسين. ما هو شايف الناس بتضحك بتقر هذا الخطأ. طب النهاردة لما تطلع بقى عندنا أفلام إن المدرسة بتمارس والعياذ بالله الفواحش مع الولد اللي في ثالثة إعدادي، وأنا النهاردة سيد ابني بيتفرج على فيلم زي ده، احنا متوقعين ايه في الاجيال اللي جايه بعد كده؟ الولد اللي في ابتدائي او في اعدادي النهارده هيبص للمدرسه ازاي بعد ما يشوف مسلسل فيلم زي ده؟ لازم ناخد بالنا كويس جدا اولادنا بيتابعوا ايه وبيشوفوا ايه. النهارده للاسف احد القنوات بتعرض مسلسل كرتوني للاطفال، مسلسل 99 كرتون للأطفال على 99 اسم لله سبحانه وتعالى، وكل اسم بيمثله شخصية من الشخصيات. النهاردة أطفالنا بيتفرجوا على قنوات كرتون بتتعرض لهم في قنوات الكرتون إله النار وإله الريح وإله مش عارف إيه، فيجي الولد وهو قاعد، أنا بشوف الكلام ده هنا في المسجد، يجي الولد كده تتدردش معاه شوية فتلاقيه بيطلع لك ألعاب وكروت كده يقولك ده إله النار وده إله كذا وده إله كذا. من دلوقتي أنا بربي ابني على الكلام ده، من الآن أنا بربي ولدي بدل ما أقوله قل هو الله أحد، الولد يطلع مقتنع إن في إله لكذا وإله لكذا وإله لكذا. وإن كانت المسألة بالنسبة للولد إن ده فيلم كرتون، ولكن دي حاجات بتغرس جوه الولد، حاجات بتغرس في قلب الولد، في عقيدة الولد، في سلوك الولد. للأسف أفلام توم وجيري للأسف اللي كلنا كنا معجبين ومغرمين بيه احنا صغيرين، خدنا للأسف ان ده بيضرب في ده وده بيعمل في اهل مقالب في ده. تعال شوف النهاردة تأثير ده على اولادك، اتنين ولاد من اولادك النهاردة شوف بيعملوا ايه. افلام المصارعة للأسف قنوات المصارعة بتبص للنهار عمالين يقطعوا في بعض، انا لسه واحد بعت لي على الصفحة فيديو اتنين اولاد مسكين بعض بيقطعوا بعض وبيقلدوهم بالظبط، المصارعين بيقلدوهم بالظبط. مش ده اللي بيحصل في بيوتنا؟ ما هو ده بقى اثر البيئه علينا، هو ده اثر البيئه علينا. احنا بنحتاج ان البيئه النهارده حاجه تاخد بايدين الاولاد كده لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. الولد لما تحصل حاجه يقول انا شفت النهارده حاجه، لما تحصل مصيبه اقول كذا، لما النهارده يبقى في مطر اقول كذا. احنا محتاجين المعاني دي ترسخ النهارده في قلوب الاولاد. البيئه مؤثره، انكم اذا مثلهم، فترى مماثلتنا للواقع اللي احنا عايشين فيه هتكون راحة في اي اتجاه. يا جماعة انا خطبة النهاردة هي مسألة مراجعة، بس احنا بنراجع مع بعض النصوص كلنا حفظناها، ولكن خطبة النهاردة بتحتاج مننا بس نبدأ نراجع، بس احنا اخبرنا ايه واحوالنا ايه، اولادنا اخبرهم ايه، اجيالنا الوضع السنين اللي جاية دي هيبقى الوضع ايه. كل واحد مننا بس ياخد باله ويدقق كده على البيئات اللي الاولاد محطوطين فيها ويراجع حاله كده ويراجع حال أولاده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
وثبت عن حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النهر مصيرنا. اللهم وفق أولادنا وإخواننا من الطلبة لما تحب وترضى، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم ارزقهم العلم والفهم يا رب العالمين. اللهم هون عليهم هذه الفترة، اللهم هون عليهم هذه الفترة، اللهم هون عليهم هذه الفترة ووفقهم فيها، فأنت الموفق يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.